بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى، أحمده سبحانه على نعمه الجلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المنتقى المبعوث بالهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي التقى، ومن سار في طريقهم يبتغي الجنان وما اعتلى، أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها شعار المؤمنين ودثار الموحدين وخير زاد نلقى به رب العالمين، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الموحدون، إن الناظر في هذا الكون العظيم وفي هذا الفضاء الجسيم يدرك عظمة الصانع ودقة الإبداع، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. إن النظر في حركة الأفلاك، إن النظر في تقلب الليل والنهار، إنما يدل على إحكام إلهي عظيم. قدر الله عز وجل هذا الكون العظيم في نظام بليغ بديع، فهذه الأرض لا تتزعزع ولا تميد حتى لا تتعطل عليها مصالح الناس، والليل والنهار يتقلبان بدقة في حياة الناس، حتى يعرف الناس معايشهم، وحتى يعرف الناس أوقات راحتهم. وهذه الشمس والقمر تخرج للناس لتضيء لهم في أوقات، وليخلدوا إلى راحاتهم في أوقات. كل ذلك نظام من الرب جل في علاه لخدمة بني الإنسان. أيها المؤمنون، ثم إن الناظر في علاقة الإنسان بربه أن الله عز وجل قد نظم هذه العلاقة، علاقة الخالق بالمخلوق، فأنزل الله عز وجل قرآنا دستورا يهدي الناس إلى الهدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي الناس إلى السعادة، ينير لهم الدروب، ينير لهم الطرق. فجاءت العبادات منظمة في حياة الإنسان، فهذه الصلوات قد فرضها الله عز وجل 5 مرات، ولكن في أوقات محددة، كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أوقات محددة لا يصح للإنسان أن يتقدم عليها أو أن يتجاوزها. ثم في أداء هذه الصلاة علم الناس معاني الانتظام، فيقفون في صفوف متساوية لا يتقدمون على بعضهم البعض. قال صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ثم لم يترك الله عز وجل هذه الصلاة هكذا يصلي كل شخص كما أراد، بل جعل الإمام ثم جعل المأمومين يقتدون بالإمام. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. هكذا في اقتداء ونظام بديع في هذه الصلاة. ثم حتى في عبادة الصيام، فإن الناس لا يصومون إلا مع رؤية الهلال، ولا يفطرون ولا يدخلون العيد إلا برؤية الهلال، وهكذا بدء وقت إمساكهم مع الفجر الصادق، وإفطارهم مع غروب الشمس في صورة دقيقة منظمة، وهكذا عبادة الزكاة يرى الإنسان فيها أنها مقيدة ببلوغ النصاب وحولان الحول، وهكذا عبادة الحج جعلها الله عز وجل في أشهر معلومة. الحج أشهر معلومات، وجعل مناسكها محددة، يقفون في أيام معينة، هناك عرفات وهناك مزدلفة وهناك منى، وهكذا في هذه العبادة وفي سائر العبادات عباد الله يلمس الإنسان معاني التنسيق ومعاني الانتظام الذي أراده الله عز وجل للعباد، ألا يكونوا سدى، ألا يكونوا هملا، أن يكونوا منظمين في حياتهم. أيها المسلمون، كذلك لو تأمل الإنسان واجب الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل لم يترك هذا الأمر سدى، بل نظم هذه العبادة، فلا يدعو المرء على هواه ولا على وفق توجهاته، وإنما على بصيرة، على هداية، مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقتدي الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح من حديث ابن عباس، معاذ بن جبل إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أصول الدعوة والتدرج ومراعاة الأولويات، وكيف تكون هذه الدعوة منظمة على بصيرة وعلى هداية. وهكذا عباد الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه عبادة منظمة لا ترجع إلى الأهواء، فالإنسان يدعو بعلم ويدعو بحكمة، وينكر وفق المصالح والمفاسد، ويراعي المقاصد الشرعية في هذا الباب. أيها المصلون، ثم إذا جئنا إلى الحياة الاجتماعية وإلى أبواب التعاملات، رأينا عجبا في تنظيم العلائق ووضع النظم في حياة الناس، فالحياة المجتمعية جعل الشارع فيها نوعا من التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، وجعل فيها التناصح، وتواصوا بالحق، وجعل بينهم معاني الإخاء، إنما المؤمنون إخوة. فالمجتمع الواحد مترابط متعاون في أبواب الخير، وجعل بين المسلمين في المجتمع الواحد حقوقا متعددة، وهكذا نظم علاقتهم مع غير المسلمين في أحاديث كثيرة كيف يتعاملون معهم. ثم عباد الله، إذا انتقلنا إلى محيط الحياة الأسرية، وجدنا أن الشارع الحكيم قد نظم العلاقة بين الآباء والأمهات وبين الأبناء، فعليهم، على الآباء والأمهات، واجب التربية وواجب التوجيه وواجب التعليم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعلى الأبناء تجاه الآباء والأمهات البر والطاعة في طاعة الله عز وجل. ثم جاءت العلاقة حميمية منظمة مستقرة، علاقة الرحمة بين الزوجين، فالزوج يعرف حقوق الزوجة من السكن، من القسم، من النفقة، وكذلك الزوجة تعرف حقوق الزوج من الطاعة، من التحبب، من الاستقرار، وغيرها من المعاني. فكانت هذه الأسرة أسرة منظمة مترابطة في ضوء هذه الشريعة. ثم عباد الله، إن الإسلام نظم كلتا الدائرتين، الدائرة المجتمعية والدائرة الأسرية وعلاقتهم مع الحاكم. فوضح الشارع الحكيم كيف يتعامل الرعية مع الراعي، كيف يتعامل المحكومين مع الحاكم، وجاءت الأوامر بطاعة ولي الأمر في غير معصية الله عز وجل، وجعل ذلك سببا للاستقرار، سببا للأمن، وهذا تنظيم لشأن الدولة الإسلامية. ولذلك ألف علماء الإسلام كتبا كثيرة تبين هذه العلاقة، كما جاء في كتاب الماوردي الشافعي الأحكام السلطانية، وكما جاء في كتاب أبي يعلى الحنبلي الأحكام السلطانية، التي تبين القضايا الولائية وكيف يتعامل الحاكم والمحكوم في علاقة منظمة موجهة مسددة. ثم إن الشريعة عباد الله لم تكتفي في باب تنظيم علاقة الدولة في نفسها، بل نظمت علاقة الدولة بالدول الأخرى، وهذا ما يدرس اليوم في أبواب الفقه بالعلاقات الدولية. نظمت علاقة الدول الإسلامية ببقية الدول، علاقة الجوار وعلاقة المعاهدات وغيرها التي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فنظرة عباد الله شمولية لمعاني هذه الشريعة ولمعاني هذا الدين، يدرك الإنسان أن الله عز وجل نظم هذه الدنيا، وأن الله عز وجل نظم هذا العالم، وأن الله عز وجل نظم باب العبادات ونظم باب المعاملات في سائر شؤونه. لماذا كل هذا؟ حتى يسير الإنسان وفق خطوط واضحة. في السابق كان الناس في الجاهلية يعيشون حياة الغاب، لا يعرفون العبادات ولا يعرفون حقوق التعاملات، فكانوا يعيشون كالبهائم في الحقوق، لا يرعون نظاما ولا يرعون شروطا ولا يرعون دستورا في حياتهم. فجاء الإسلام وجاءت هذه الشريعة، شريعة النور، فنظمت للناس معايشهم وحياتهم وتعاملاتهم في صورة بهية. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتدى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن من الأنظمة التي نظمها الشارع ودعا إلى امتثالها ما يقرره ولاة الأمر، ولاة أمر المسلمين في بلادهم، من الأنظمة التي تضبط معاني الحياة. فالأنظمة التي وضعت في الوظائف التي تحمي الناس مما ينبغي أن يتحلى به الإنسان من الأمانة ومن التعامل الراقي مع المراجعين ومع الناس، فهذا باب من أبواب النظام الذي ينبغي أن يمتثله الإنسان، وأن يحذر الإنسان من أبواب الإخفاق في جانب الإدارة كالفساد الإداري أو الاختلاس المالي أو غيرها من الأمور التي لا تتماشى مع الأنظمة، بل لا تتماشى قبل ذلك مع هذا الدين العظيم. ثم يتقيد الإنسان بالأنظمة التي جعلت في أبواب الأمن وفي أبواب المرور وأحكامها، حتى لا يهلك الناس أنفسهم. وأنتم ترون اليوم هذه الحوادث التي تقع ربما بسبب تجاوز إشارة، وربما بسبب عدم التقيد بأمر يسير. وهكذا الأنظمة التي وضعت في باب شبكات الاتصال والتواصل، أن يبتعد الإنسان عن المواقع المشبوهة المليئة بالشبهات المنحرفة، وأن يتقيد الإنسان في هذه الجوانب. فكافة الأنظمة التي وضعت ورؤية فيها المصالح ولا تخالف شريعة الرب، فينبغي على الإنسان أن يتقيد بها وأن يسير على وفقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ابعد عنهم الشرور، اللهم ابعد عنهم الشرور، اللهم ابعد عنهم الشرور. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان، وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.